إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في بيان هذه الشبهات التي جعلها بعض الفرق والتنظيمات أدلة يستدلون بها على تكفير المجتمع عموما، شعوبا وحكاما، يستدلون بها على التكفير ثم يتبعون ذلك بما ينتج عن الحكم بكفر المجتمع، فيستبيحون بذلك الدم والمال والعرض، وهم بذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل ويقيمون شرع الله تعالى. ذكرنا قبل ذلك الضوابط والمعايير التي ينبغي أن يرجع إليها في الحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأنه ارتد أو كفر. ثم ذكرنا بعد ذلك قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، وأن القوم استدلوا به على أن كل من حكم غير الله في قضية من القضايا أو في أمر من الأمور فإنه كافر حلال الدم بذلك. وذكرنا في سياق ذلك المناظرة التي وقعت بين علي رضي الله عنه وبين ابن عباس رضي الله عنهما من جهة، وبين الخوارج من جهة أخرى. لكن قال القوم عندنا دليل آخر يدل على كفر المجتمع وعلى وجوب قتاله وسفك دمه. قلنا ما هذا الدليل؟ قالوا آيات صريحة في كتاب الله عز وجل، جاء فيها قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء في الآية التي تليها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وجاء في الآية التي تليها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قالوا هذا صريح في كفر من لم يحكم بما أنزل الله، ولا يحتاج ذلك إلى تأويل ولا إلى بيان لأن الآية صريحة. وبيان هذا الأمر يحتاج إلى فرعين كبيرين أو إلى أصلين كبيرين. الأول نأخذه باختصار لأننا قد تحدثنا فيه كثيرا قبل ذلك، ألا وهو وجوب التحاكم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب العمل بشرع الله تعالى. الثاني في بيان أن الكفر الموصوف به من لم يحكم بما أنزل الله ليس على درجة واحدة، وإنما يختلف بحسب حال الشخص كما سنبينه إن شاء الله تعالى. أما الأول فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا كذلك برد الحكم المتنازع فيه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقسم رب العالمين تبارك وتعالى أن أحدا لن يؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره من النزاع، وحتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يردوا المتنازع فيه إلى الله والرسول، وجعل ذلك شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعنى الكلام: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا ما تنازعتم فيه إلى الرسول وإلى الله عز وجل، ردوا ما تنازعتم فيه إلى الكتاب والسنة، ردوا ما تنازعتم فيه إلى حكم الله تعالى وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله تعالى إنكارا وتعجيبا من حال قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل ثلاثة أمور ليكتمل إيمان العبد: تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، عدم وجود حرج في الصدر من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام الاستسلام والقبول لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا جاء الأمر من عند الله عز وجل قد قضاه الله أو قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا اختيار للعبد بعد ذلك ما دام مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هذا حال المؤمنين: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته كثيرا من الأحاديث التي توجب الرجوع إلى كلام الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أن كل أمته يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طوق النجاة، وهي الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نتبعه وأن نلتزمه، حيث قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحق رحمة مهداة، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى ونور لا ينبغي العدول عنها، ولا ينبغي العدل بينها وبين غيرها. فما جاء من عند الله عز وجل لا يعدل بما جاء من عند غيره، ولا يسوى بما جاء من عند غيره. فإن الله عز وجل استنكر ذلك على قوم عدلوا بين الله عز وجل وبين غيره، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه الأصنام والآلهة والأوثان والمعبودات من دون الله، هل خلقت السماوات والأرض؟ هل خلقت السماوات والأرض؟ هل جعلت الظلمات والنور؟ لا، ما خلقت ولا جعلت، ولا أحيت ولا أماتت، ولا أعطت ولا منعت، ولا نفعت ولا ضرت. فلماذا تعدل برب العالمين سبحانه وتعالى؟ إن هذا هو حال من لم يؤمن بالله عز وجل، ولم يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم كبير من أصول ديننا، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو أصل الدين كله. فماذا يبقى للعبد إذا خالف الله تعالى، وإذا خالف رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أعلن الحرب على الله تعالى بكرة وعشية؟ ماذا يبقى له من دينه، وماذا يبقى له من الخير الذي يسلكه؟ فهذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أن المرأة قد يخالف ويقع في المعصية ويتحاكم إلى غير الله عز وجل في أمر من الأمور، أو يحكم بغير ما أمره الله عز وجل أن يحكم به، يحكم بغير شريعة الله عز وجل في قضية من القضايا، في مسألة من المسائل، في نزاع من الأمور. وينبغي أن نعلم جميعا أن الحكم بما أنزل الله عز وجل، وأن تحكيم الله تعالى وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم في قضايانا أمر عام يشمل جميع المسلمين. ولذلك نادى الله على المؤمنين ثم قال لهم: فإن تنازعتم في شيء، فمهما كان النزاع بينك وبين أخيك، أو بينك وبين جارك، أو بينك وبين ولدك، أو بينك وبين زوجك، أو بينك وبين مسلم أو كافر، أو بينك وبين أي مخلوق على ظهر الأرض، فينبغي أن يكون الرجوع والتحاكم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو تحاكم إليك مشركان، أو تحاكم إليك نصرانيان أو يهوديان لتحكم بينهم في قضية من القضايا، فلا ينبغي لك أن تحكم بينهما إلا بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر نبيه فقال: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من البيان والهدى. لكن من خالف في هذا هل يقال فيه كفر كفرا أكبر يخرج به من الملة، أو يقال فيه كفر كفرا أصغر الذي هو من أكبر الكبائر لكن لا يخرج به من الملة؟ هذا هو محل السؤال الذي ندور حوله الآن في هذه القضية. الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا هذا نص في أن من ترك حكم الله تعالى في قضية أو على العموم فقد كفر كفرا أكبر يخرج من الملة، وبذلك يستحل دمه وماله، ومن لم يكفره كان مثله. هكذا قالوا، والجواب عن ذلك في نقاط. أولا، الحكم بغير ما أنزل الله ليس على درجة واحدة، وإنما يختلف باختلاف حال من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: الكفر كفران، كفر أكبر يوجب الخلود في النار، وكفر أصغر يوجب الوعيد ولا يوجب الخلود في النار. ثم ذكر أمثلة على الكفر الأصغر الذي لا يوجب الخلود في النار، فقال: وذلك كقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. يعني لا تنتسبوا إلى غير آبائكم فإن ذلك كفر قائم بكم. وذكر أيضا قوله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وذكر قوله: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال رحمه الله: وهذا، إشارة إلى الكفر الأصغر، قال: وهذا هو تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، وإنما هو كفر قائم به إذا فعله، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال: وبهذا قال طاووس، وقال: ومنهم من قال هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، يعني الأكبر والأصغر. قال: ومنهم من تأول الآية على من ترك الحكم بما أنزل الله جحدا له، وهذا قول عكرمة، وهو تأويل ضعيف. ده ابن القيم يقول: وهو تأويل ضعيف. لماذا؟ قال: لأن جحد الحكم بما أنزل الله كفر حكم أو لم يحكم. قال: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جملة، ومنه الإسلام والتوحيد، ومنه الإسلام والتوحيد. قال: وهو قول ضعيف أو بعيد. لماذا؟ قال: لأن الآية عامة في من ترك الحكم ببعض ما أنزل الله وبكل ما أنزل الله. قال: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله تعمدا لا عن جهل أو خطأ. قال: حكاه البغوي عن العلماء ولن يتعقب هذا القول. قال: ومنهم من قال هي في أهل الكتاب ثم تعقبه فقال: وهذا خلاف الظاهر وخلاف سياق الآيات. قال: ومنهم من قال هو كفر ينقل عن الملة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يشتمل على النوعين من الكفر، الكفر الأكبر والكفر الأصغر بحسب حال الحاكم. ثم فصل فقال: فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، الأول هو يعلم أن هذا حكم الله، كونه يعلم أن هذا حكم الله ينقسم إلى نوعين من الناس. الأول اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، خلاص هو يعتقد أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله في هذه القضية، ولكنه خالفه وحكم بغيره وهو يعتقد أنه آثم ومذنب على ذلك، لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لدنيا أو لأمر جاء له ولم يستطع رده فيما يبدو له، خاف على نفسه فحكم بغير ما أنزل الله. قال: فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وإن علم أنه حكم الله ولم يعتقد وجوب العمل به، ولم يعتقد وجوب العمل به ولا وجوب الحكم به، وأن غيره أفضل منه وأنه هو الصالح لهذا الزمان، فإنه يكون كفرا أكبر يخرج من الملة. قال: وإن جهله أو أخطاه كان له حكم الجهال والمخطئين. هذا حاصل كلام ابن القيم بقريب من لفظه رحمه الله. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية أخذ كلام ابن القيم وساقه كذلك بقريب من هذا السياق. قال: ومما ينبغي أن يعلم، ابن أبي العز يقول في شرح الطحاوية، يقول: ومما ينبغي أن يعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس على درجة واحدة، وإنما منه ما يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، ومنه ما يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. ثم ساق الكلام بنحو ما ذكرته من اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا ما مشى عليه أكثر المفسرين في تفسير هذه الآيات. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن أربعة أحوال. الحال الأولى أن يرى أن غير حكم الله عز وجل أفضل وأولى من حكم الله، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. الحالة الثانية أن يرى أن غير حكم الله عز وجل مساو لحكم الله، يجوز له أن يحكم بهذا أو أن يحكم بهذا، كل سواء، قال: وهذا كفر أكبر يخرج من الملة. الحالة الثالثة أن يرى أن حكم الله أفضل ولكن يجوز له أن يتركه ويجوز له أن لا يحكم به، قال: فهذا أيضا كفر أكبر يخرج من الملة. الحالة الرابعة قال: أن يرى أن حكم الله أفضل وأنه يجب عليه أن يحكم به ولا يجوز له أن يتركه، وإنما تركه لهوى في نفسه أو لدنيا يحصلها أو لأمر من حاكمه، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. وبنحو هذا التفصيل أيضا قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التفرقة بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وإنما حكم بغير ما أنزل الله لدنيا أو لهوى في نفسه أو تساهلا، فإنما ذلك يكون من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وهذا الكلام أيضا ذكر قريبا منه من حيث العموم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلامه في ذلك في غاية الروعة، حتى ذكر أنه لا يجوز لطائفة من هذه الطوائف المتنازعة أن تكفر طائفة أخرى ولا أن تخرجها من الملة ولا أن تستحل دمها ولا مالها ولا عرضها، لأن الأصل في المسلم أنه حرام دمه وماله وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وكما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكلامه رحمه الله كلام ابن تيمية طويل في هذا الباب. وأما علماء التفسير فكلامهم في ذلك أكثر وأطيب، ككلام ابن جرير الطبري وكلام ابن كثير والراغب الأصفهاني وغيرهم من علماء التفسير الذين وقفوا عند هذه الآية. وحاصل الكلام هو التفصيل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن من استحل ذلك أو جحد الحكم بما أنزل الله أو رأى أن الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو مساو أو أن غير الله هو الصالح حكمه لزماننا فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. ومن رأى أن الحكم بما أنزل الله واجب ثم خالفه تساهلا أو لدنيا فإنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. ما هي فائدة هذا التفصيل؟ فائدة هذا التفصيل أن تقف عند من حكم بغير ما أنزل الله، وألا تسارع في الحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة، لا تسارع في الحكم عليه، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى تنزيل للعموم على الخصوص. فالسلف رحمه الله يفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فيقولون فعل كذا كفر، لكن الفاعل لا بد من إزالة الجهل وإقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ويفرقون بين الحكم العام والحكم الخاص، فيقولون من فعل كذا فهو كافر، لكن عندما يأتي فلان فعل كذا نقول له تعالى اجلس، لماذا فعلت كذا؟ ماذا عندك من العلم؟ ما هي الشبهات التي عندك؟ اعرض لنا ما عندك، ثم نزيل له الجهل ونقيم عليه الحجة. فإذا ما توفر لدينا أنه كان جاهلا أو كان مخطئا أو كان متأولا أو كان مكرها أو مجبرا أو كان مقلدا فلا يجوز لنا حينئذ أن نحكم عليه بالكفر، سواء كان قاضيا سواء كان حاكما سواء كان إنسانا عاديا يجلس في مجلس في بيته أو يجلس في مجلس عرفي للتحكيم بين الناس في قضية من القضايا وقد حكم فيها بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نحكم عليه حكما مطلقا دون استفصال ودون الجلوس معه وإقامة الحجة عليه. ومعلوم أن الذي يقيم الحجة عليه ليس أحد الناس، وإنما هم العلماء العالمون العاملون الذين شهد لهم بالعلم وشهد لهم بالثبات في هذا الباب وفي مجال المعتقد الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة، ليس المنحرفون عن الجادة ولا عن الصراط المستقيم. هذا هو الأمر الأول في بيان أن هذا النص هذه الآية ليس فيها نصا أو ليس فيها تصريحا بأن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. منهم من يكون كافرا كفرا أكبر يخرج من الملة، ومنهم من يكون دون ذلك وهو فاعل لكبيرة من الكبائر ومن أكبر الكبائر. هذا لا يعني التهوين من شأن الحكم بما أنزل الله، لكننا نقول من الحكم بما أنزل الله ألا نحكم على الناس بالظن، وأن نعلم أن من ثبت إسلامه بيقين لا يثبت خروجه من الإسلام إلا بيقين مثله، لأن من القواعد الإسلامية أن اليقين لا يزول بالشك. وعند ذلك قد يقول قائل الآيات جاءت بوصف الكفر والظلم والفسق، مجيء الظلم والفسق بعد الكفر يعني أن الكفر في الآية الأولى كفرا أكبر، قد يقول قائل هذا، فنقول ليس في وصفه بالكفر والظلم والفسق وراء بعض دلالة على أنه كفر أكبر مطلقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد وصف الله عز وجل الظالم بالكفر فقال والكافرون هم الظالمون، وصف الكافر بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون، ووصف من تعدى حدوده في الطلاق والخلع والرجعة بالظلم فقال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وأخبر عن نبيه ذي النون عليه السلام أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وليس الظلم كالظلم، هذا ظلم يختلف عن هذا الظلم، فالظلم درجات. قال: ووصف الفاسق أيضا بالكفر، فقال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ووصف المؤمن بالفسق أيضا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعلى الرجوع لسبب النزول المذكور في التفسير وفي صحته خلاف بين أهل العلم، أنها نزلت في رجل من الصحابة رضي الله عنهم، وقال في من رمى غيره بالزنا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال في إبليس: ففسق عن أمر ربه، وليس الفاسق كالفاسق وليس الفسوق كالفسوق. فهناك فسوق يخرج من الملة، وفسوق أقل من ذلك لا يخرج من الملة. قال: وكذلك قال رحمه الله، والكلام ما زال لابن القيم، قال: فالكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذلك الجاهلية منها جهل يخرج من الملة وجهل لا يخرج من الملة. فأما الأول فكقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين، فهذا جهل أكبر مخرج من الملة. وأما الثاني فكقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فهذا في الجهل الذي هو دون ذلك الذي لا يخرج من الملة. قال: وكذلك الشرك شركان، فمن الأكبر قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي شرك الرياء قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا النوع الأصغر، الشرك الأصغر، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه من الملة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يريد بهذا أن يبين لنا أن هذه الألفاظ الواردة في القرآن الكريم ينبغي أن يجمع أمثالها مما ورد في النصوص حتى يكون الحكم صائبا، فليس في ورود الوصف بالكفر والظلم والفسق ما يدل على أنه من الضرورة أن يكون كافرا كفرا أكبر، وإنما فيه ما يدل على أن من حكم بغير ما أنزل الله يكون حكمه بحسب حاله، فمنهم الكافر كفرا أكبر ومنهم الكافر كفرا دون ذلك، وكذلك الظالم منهم الظالم وظلمه أكبر يخرجه من الملة ومنه ما دون ذلك، وكذلك الفاسق منه ما يكون فسقه أكبر يخرجه من الملة ومنه ما دون ذلك. فلا بد من الاستفصال وإقامة الحجة من أهل العلم على من ظن به ذلك أو على من وقع في ذلك. ثالثا، علينا جميعا أن نعلم أن تكفير المسلم بغير بينة حرام، وهذا في عموم الناس وكذلك في القضاة والحكام وأولياء الأمور. قد ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم قالوا له: حدثنا بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ينفعك الله به. فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيما بايعنا أن بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء: هذا في السلطان بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع زاد عدة أمور، وهي قوله أن تروا، وأحال إلى الرؤية، والأصل في الرؤية هي الرؤية البصرية، وذلك يعني أن تتأكد أن هذا الأمر صدر منه. الثاني أن تروا بواو الجماعة، يعني أن تعلم الجماعة للفرد أنه صدر منه الشيء الفلاني الذي هو كفر أو دون ذلك. الأمر الثالث في قوله كفرا، فلا بد أن يكون كفرا ولا يكفي أن يكون كبيرة من الكبائر. الأمر الرابع في قوله بواحا، يعني معلما ظاهرا. الأمر الخامس عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل وحجة واضحة بينة، أما الأمور المختلف فيها فلا يكفر من أجلها. هذا بالنسبة للأمر على العموم. وفي قضية التحذير من الحكم على الآخرين بالكفر قد ذكرنا الأحاديث قبل ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أو أيما امرئ أو أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالقضية هي في الأصل دفاع عن عقائدنا وعن ديننا وعنا نحن أمام فرق الضلال وأمام المناهج المنحرفة التي تخرج بنا وبشبابنا وأبنائنا وإخواننا عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فينبغي علينا جميعا أن نتوقف مع أهل العلم ومع هذه الآيات والنصوص وقفة صحيحة سليمة يخرجنا الله عز وجل بها من الحيرة إلى الثبات على الحق وإلى ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم على ما يحبه ويرضاه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته، أما بعد، فمما يطرح في هذا الباب أن هذه الأنظمة، هم يقولون هذه الأنظمة، نظام الجوازات، نظام المرور، نظام الشرطة ونحو هذه الهيئات والأنظمة، يقولون هذه أنظمة شركية لا يجوز العمل فيها، ويقولون لا يجوز طاعة أوامر السلطان في هذه الأمور، لا في الجوازات والمرور وهذه الأشياء ولا في غيرها. والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: والأصل في هذه الأوامر التي ترد من السلطان أنها على ثلاثة أنحاء. الأول أن يأتي الأمر من السلطان موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا يجب علينا أن نطيعه فيه لأنه في الأصل أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم تجب الطاعة فيه، وهذا لا إشكال فيه. الثاني أن يأتي الأمر مخالفا لشرع الله عز وجل مخالفة صريحة، فعند ذلك نقول لهم طاعة الله عز وجل ومعصية لكم، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث في ذلك كثيرة وصريحة، إنما الطاعة في المعروف، وهذا أيضا لا إشكال فيه. الثالث أن تأتي الأوامر منهم في أمور لم يتعلق بها أمر ولا نهي، لا حل ولا حرمة، أمور مباحة، هي من أمور الدنيا، أمور تنظيمية من أمور الدنيا، فهذا تجب طاعتهم فيه، لا لأنه فلان ولا فلان ولا فلان، وإنما لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر فيما لا معصية فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قد ينازع في قضية ترخيص مباني أو جوازات أو رخصة قيادة مثلا أو فواتير كهرباء ونحو هذا، فهل يسلم لهم بهذا؟ لا، لا يسلم لهم بهذا، لأن هذه أمور تنظيمية، هذه أمور تنظيمية وهي داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح ذلك، صح ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. لأن البعض ينافع في هذا الحديث الذي أقوله الآن، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني اسمع وأطع في المعروف، اسمع وأطع فيما لا معصية فيه، اسمع وأطع فيما لا معصية فيه، وإن كان قبل ذلك ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن كان مستمرا على ذلك اسمع وأطع في المعروف. ليس المقصود اسمع وأطع في المعاصي، لأن الذي ينازع يقول كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في الظلم، كيف يأمر بالسمع والطاعة في المعصية؟ نقول لا، ما أراد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود اسمع وأطع في المعروف، واسمع وأطع فيما لا معصية فيه من هذه الأمور المباحة، من هذه الأمور التنظيمية. فإن كنا ننشد حكم الله عز وجل فهذا من حكم الله تعالى ومن حكم رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا بالنسبة للأوامر التي تأتي على العموم، على العموم. ثانيا، أن هذه الأوامر وهذه التنظيمات وهذه اللوائح إذا كانت من باب المصلحة في إدارة المجتمع فليست هي أصلا من باب الحكم بغير ما أنزل الله، ليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله، لأن البعض يدرجها في باب الحكم بغير ما أنزل الله. نقول لا، إذا كانت هذه الأمور لا معصية فيها ولا مخالفة شرعية فيها، وإنما هي من باب المصالح المرسلة، فإنما هي ليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله حتى تدرج في هذا. ثالثا، البعض يريد أن يقول كل من وضع نظاما ليس في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة يكون كافرا كفرا أكبر يخرج من الملة، سواء كان هذا النظام عقود بيع، عقود شراء، قوانين سير، قوانين مرور وما إلى ذلك. فنقول هذا الكلام خطير جدا ويلزم عليه تكفير كل الناس، لأنه قل ما يخلو إنسان من وضع نظام لبيته، من وضع نظام لعمله يضعه فيما يوافق حياته وشؤونه ونظامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أو أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا من الأمور التي لا معصية فيها أصلا، فلا تندرج تحت الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة، يقول بعض الناس إن ابن تيمية رحمه الله يفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام والكفر المنكر الذي ليس فيه ألف أو لام. يقول فإذا جاء الكلام الكافر فهذا يعني أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. في أي شيء قال هذا ابن تيمية؟ قال هذا في حكم تارك الصلاة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فنقول على سبيل الاختصار في رد هذا الكلام، وقد قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا فهم خطأ ورده، وقال إنه قال فأولئك هم الكافرون ولم يقل فإنه هو الكفر، لأن هناك فرق، وهذه ينبغي أن ننتبه لها إخواننا من طلبة العلم وإخواننا من الذين يشغلهم هذا الأمر. هناك فرق بين وصف الفعل وصفا مجردا عن الألف واللام، أو وصفا مقترنا بالألف واللام، وصف الفعل نفسه، الفعل اللي هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الكفر، وبين وصف الفاعل اللي هو الكافر. فإذا كان الكلام عن الفعل وجاء مقترنا بالألف واللام فإنما يراد به تحقق وجود الصفة دون البت، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ ولهذا قال فأولئك هم الكافرون، وهذا حكم على الفعل، حكم على الفاعل، فأولئك هم الكافرون. فإذا كان الحكم على الفاعل، أكرر الكلام، فإذا كان الحكم على الفاعل مقترنا بالألف واللام فإنما يراد به تحقق الصفة دون البت هل هو كافر كفرا أكبر أم كافر كفرا أصغر؟ ولذلك قال فأولئك هم الكافرون. قال ابن عثيمين ولم يقل فإنه هو الكفر. الكفر اللي هو الفعل. خلاصة الكلام إذا قال فأولئك هم الكافرون فإنما يعني تحقق صفة الكفر دون النظر إلى درجته. وإذا قال فإنه هو الكفر أو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فإنما يعني الكفر الكامل المطلق الذي هو الكفر الأكبر. وهذا فرق بين الحكم على الفعل وعلى الفاعل، وهذه مسألة دقيقة شيئا ما. لكن اعلم أن منهج ابن تيمية في سائر كلامه ليس كما يقول هؤلاء في مسألة الحكم ولا في غيرها من مسائل التكفير التي تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للنص الذي استدلوا به في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأنصح إخواني وشبابنا بالرجوع إلى كلام أهل العلم في هذه الأمور للاستيثاق والتأكد من هذا الكلام. فعند ذلك يقول هؤلاء عندنا نص آخر مثلا، فيقولون عندنا آيات الولاء والبراء مثل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وبهذا استدل بعضهم على تكفير الناس حتى بعدما يموتون وهم أحياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كيف نرد على هذه؟ هذه الآية هي موضوعنا القادم إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة، لنؤصل فيها قضية الولاء والبراء من جهة، وقضية التفرقة بين موالاة الكافرين حبا لدينهم فهذا أكبر يخرج من الملة، وبين موالاة الكافرين لأجل الدنيا فهذه معصية، وبين موالاة الكافرين موالاة مباحة كأن يحب الرجل زوجته النصرانية فهذا أمر مباح لا علاقة له بالدين. هذا ما أفصله إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ربنا يا رب العالمين، يا ربنا ويا رب كل شيء، اجمع كلمة المسلمين على السنة، اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه، اجمع كلمة المسلمين على نصرة دينك. اللهم استخدمنا جميعا شعوبا وحكاما لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا جميعا لنصرة دينك يا رب العالمين، واجعلنا أداة لنصرة هذا الدين ورفع كلمة الحق ورفع سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، وأصلح أحوالنا، واهد شبابنا، واجمعنا على ما تحبه وترضاه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واجمعنا جميعا على ما تحبه وترضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.